إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أيها الأحباب، إن لله جل وعلا منحا وعطايا ينعم بها على من يشاء من عباده، وهذا هو حال الجواد الكريم سبحانه مع عباده المحتاجين إليه. وإن من نعم الله عز وجل أن جعل للإنسان محطات يتزود منها ويشحن إيمانه بها، وإن من نعم الله عز وجل شهر رمضان المبارك الذي أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. ولقد كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقبل هذا الشهر المبارك أن يعلن لأصحابه فضائل هذا الشهر ليشحذ هممهم وعزائمهم ويشوقهم لاغتنام ساعاته وأيامه. من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب جهنم فلم يبق منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من هذا المنطلق كان عليه الصلاة والسلام ينشط أصحابه وينشط هممهم للعبادة والطاعة. من هذا المنطلق أيها الأحباب، يسر إدارة الدعوة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن تقدم برنامجها الثقافي الذي هو بعنوان نفحات إيمانية في نفحات الإيمان في استقبال شهر رمضان. وأول محاضرة في هذا البرنامج الذي نسأل من الله عز وجل أن يبارك فيه هو أول محاضرة، هي بعنوان ربانيون لا رمضانيون، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي حفظه الله عز وجل ورعاه وسدد على الخير خطاه. ولا ننسى أن نذكر أن المحاضرات ستقام من يوم السبت إلى يوم الأربعاء، وغدا ستكون محاضرة بعنوان اللياقة الروحية لفضيلة الشيخ طارق الحواس حفظه الله عز وجل ورعاه، ثم يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء بعد صلاة العشاء في هذا المسجد المبارك. لا نطيل عليكم أيها الأحباب، ليتفضل فضيلة الشيخ مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وسيدنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله عز وجل أيها الإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء معكم في بيت من بيوت الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم في هذا المجلس المبارك وفي هذا البيت المبارك من بيوت الله. أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم، وأسأل الله تعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعله صلاحا لنا في أولادنا وبركة لنا في أرزاقنا وزيادة لنا في إيماننا وثباتا لنا في ديننا. وأسأل الله تعالى، وقد اجتمعنا نتكلم عن رمضان، أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يبلغون شهر رمضان وممن يرزقهم الله تعالى فيه الصيام والقيام. أيها الأحبة الكرام، ربنا جل في علاه لما خلق الخلق فاوت الله تعالى بينهم، فجعل الله تعالى بعض الخلق أفضل من بعض. فاوت الله تعالى بين الأماكن لما خلقها، فجعل مكة هي أفضلها وأشرفها، فاختارها الله عز وجل لتكون قبلة للمسلمين ومنبعا لرسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. خلق الله تعالى الشهور، فجعل شهر رمضان هو أفضلها وأحسنها، واختاره الله تعالى لأجل أن يصومه عباده تقربا إليه، وأنزل الله تعالى فيه القرآن. فاضل الله تعالى بين الليالي، فجعل ليلة القدر هي خير الليالي وهي أفضلها، وجعل العبادة فيها تعدل خيرا من ألف شهر. فاضل الله تعالى بين الرسل، فجعل حبيبنا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم هو أفضل الرسل، وهو خاتم الأنبياء وسيد الأولياء ورأس الأتقياء. فاضل الله تعالى بين الأعمال، فجعل بعض الأعمال أفضل من بعض. فاضل بين الأزمان، فاضل بين الأماكن. ونحن مقبلون أيها الأفاضل على شهر مدحه الله تعالى في كتابه، فقال الله جل وعلا عن هذا الشهر الكريم: شهر رمضان، ثم بين الله تعالى فضيلة له فقال: الذي أنزل فيه القرآن. طيب، لماذا أنزل القرآن؟ هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ثم قال عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، دلالة على أن الصيام كان في البداية ليس واجبا، ثم جعله الله تعالى واجبا لما قال جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وذلك أنه في أول فرض شهر رمضان، وقد فرض في السنة الثانية للهجرة، كان في أوله لأجل تعويد الناس، من أراد أن يصوم صام، يعني حتى القادر الذي ليس مريضا ولا مسافرا، لو أراد مثلا أن يفطر جاز له أن يفطر، لكن بشرط أنه إذا أفطر لزمه عند ذلك أن يطعم عن ذلك اليوم مسكينا. ثم بعد ذلك لما بدأ الناس يصومون، وصار الإنسان ربما يصوم 3 أيام، ثم في اليوم الرابع يطعم مسكينا لأنه أفطر، ثم يصوم 3 أو 4 أيام أخرى، ثم بعد ذلك في اليوم السادس أو السابع يفطر ويطعم مسكينا. فلما عودهم الله تعالى ورباهم على الصيام، بعد ذلك نزلت فرضية الصيام، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا. وأنت إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فاعلم أنه نداء لك أنت، فأرعي لها سمعك، فإما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. دائما بعد كلم بعد قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا، اعلم أنه إما توجيه أو أنه نهي، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، ها يا ربي بماذا تأمرنا؟ أقيموا الصلاة. طيب، يا أيها الذين آمنوا، ها يا ربي لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. يا أيها الذين آمنوا، ها يا ربي لما تقولون ما لا تفعلون. يكون توجيه مباشر بعدها. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعي لها سمعك، فإما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. هنا قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، ها يا ربي كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ثم ذكر الله تعالى العلة فقال: لعلكم تجوعون، لا، لعلكم تعطشون، لا، لعلكم توفرون، لا، لعلكم بآلام الفقراء تحسون، لا. لماذا فرض الصيام؟ الصيام لا يتعامل مع الفم، ولا يتعامل مع الجيب، ولا يتعامل مع العين، الصيام يتعامل مع القلب. فقال عز وجل: لعلكم ماذا؟ تتقون. والتقوى ها هنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الصيام أيها الإخوة والأخوات لا يتعامل مع فمك ولا مع بطنك، الصيام يتعامل مع قلبك. فإذا صمت وتأثر بطنك ففرغ من الطعام، وتأثر فمك فجف ريقك، لكن لم يتأثر قلبك، فلم تنكسر ولم تخشع ولم تتق نفسك إلى الجنة وما فيها، ولم تقبل على الطاعات، لم يتأثر القلب، فما حججت ولكن حجت العير. في الحقيقة ما في فائدة من صومك إذا كان هذا الصوم لا يؤثر فيك. لذلك قال عز وجل: لعلكم تتقون. والتقوى خشية مستمرة. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. سأل رجل أبا ذر رضي الله تعالى عنه، قال يا أبا ذر نسمع عن التقوى، فما هي التقوى؟ فقال له أبو ذر رضي الله عنه: هل مشيت في طريق فيه شوك؟ قال: نعم. قال: فماذا فعلت؟ قال: جمعت ثوبي علي. أنت لما تمشي بين حشائش وأعشاب فيها شوك تجد أنك تجمع ثوبك حتى لا يلتصق بالثوب شيء من هذه الحشائش أو هذا الشوك. قال: جمعت علي ثوبي ونظرت واتقيت، يعني بدأت أنظر إلى الموضع الذي أضع فيه رجلي قبل أن أضعها حتى لا أضعها على شوك، فأنا لا أمشي إلا وأنا كما قيل قدر لرجلك قبل الخطو موضعها، أنا ما أضع رجلي على مكان إلا وأعلم أين هذا المكان. فقال له أبو ذر: فتلك التقوى. التقوى أنك تمشي إلى رب العالمين وأنت تلتفت ما الذي يرضي الله ما الذي يغضبه، هذه الخطوة التي سأقدم عليها أنا الآن هل هي في رضا الله سبحانه وتعالى أم في معصيته، أم هل الله سبحانه وتعالى يفرح بها جل وعلا ويأجرني عليها، أم أن الله تعالى يعاقبني إذا وقعت فيها. لذلك قال سبحانه وتعالى: لعلكم تتقون. والذي يوفق أيها الأفاضل فعلا، الذي يوفق أولا لبلوغ شهر رمضان هو منه من الله تعالى بها عليه، فإذا وفق أيضا إلى أن يعطي رمضان حقه فهي منة أخرى من الله تعالى بها عليه. يقول يحيى ابن أبي كثير رحمه الله، يقول: كان السابقون يدعون الله تعالى 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، وبعده يدعون الله تعالى بعد رمضان لمدة 6 أشهر، يعني في شوال وذي القعدة وذي الحجة، وهو لا يزال قلبه معلقا برمضان الذي تصرم عنه، تجد أنه يقول: يا رب اجعلني ممن قبلتهم في رمضان، يا رب. ويصل إليه شهر محرم وصفر وهو لا يزال يعني يفرح لما يذكر أعماله التي عملها في رمضان، ويلتذ إذا تذكر أن الله تعالى سيقبلها، تجد أنه بعد نهاية رمضان لا يزال القلب معلق بذلك الشهر، فهو يقول: يا رب اجعلني ممن قبلت صيامه، يا رب اجعلني ممن قبلت قيامه، يا ربي اجعلني ممن تقبلت قراءته ودعاءه، يا ربي. لا يزال بعد انتهاء رمضان عنه يدعو الله تعالى أن يتقبل منه ذلك الشهر الكريم. وكذلك قبل رمضان يدعون الله أن يبلغهم إياه، لأنه فضل لا يريدون أن يفوتهم، بل كان من دعائهم أيضا، كان أحدهم يقول: اللهم سلمني إلى رمضان، سلمني، إن يا ربي ما يصيبني آفة أو مرض يمنعني من الصوم، أو يصيبني وفاة تمنعني من بلوغ هذا الشهر الكريم، اللهم سلمني، اجعلني سالما إلى رمضان، وسلم لي رمضان، يعني سلم رمضان لي يأتيني من غيري أن أكون فيه في معصية أو في شيء من التقصير، وسلم لي رمضان. ثم قال: وتسلمه مني متقبلا. تقبل مني يا ربي شهر رمضان، تسلمه مني متقبلا، تقبل فيه صيامي وقيامي وعبادتي. ويكفي أيها الأحبة الكرام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن الذي يبلغ شهر رمضان بلا شك أنه موفق، ثم بين أيضا أن الذي يدخل عليه شهر رمضان ثم يخرج عنه وهو لم يستفد من شهر رمضان أنه من الخاسرين. النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع أصحابه يوما فقال عليه الصلاة والسلام: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. الصحابة ما يدرون أن تتكلم عن من يا رسول الله، فقال الصحابة: من هذا يا رسول الله الذي رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه، من هو يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من؟ هل قال السارق؟ هل قال شارب الخمر؟ هل ذكر الزاني؟ هل ذكر المغتصب والقاتل؟ من اختار؟ قال: من دخل عليه شهر رمضان ثم خرج عنه فلم يغفر له. الذي يدخل عليه شهر رمضان ويخرج عنه وهو قد فتح الله تعالى أبواب الرحمة، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه النسائي لما قال صلوات ربي وسلامه عليه: فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النيران. ثم قال: وينادي مناد في كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. أقصر يعني لا تطول خطوتك في الشر ولا تكثر من الشر، يا باغي الشر أقصر، يا من تستمع إلى حرام أو تنظر إلى حرام، أو ربما بعض الشباب أحيانا يعني تعود في غير رمضان أن يقضي أكثر ليله في الشات وغرف البالتوك وما شابه ذلك، أو ربما أيضا يكون عنده نوع من المكالمات مع بعض من تعرف عليهن بالحرام، أو ربما بعض الفتيات عندها شيء من هذا، أو ربما يجلس على الإنترنت ويكون عنده بعض الأمور. يقال: يا باغي الشر أقصر، يا أخي تلك الليالي التي كنت منشغلا فيها ربما بشيء من المعصية، إذا دخل عليك شهر رمضان فاعلم أن ساعاته ينبغي أن تهتبل فعلا، وأن تنتهز وأن تغتنم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: رغم أنفه الذي يدخل عليه شهر رمضان ثم لا يستغل لياليه ولا يستغل نهاره ولا يشغل نفسه فعلا بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. يا جماعة، إذا نظرنا كيف كان السلف رحمهم الله لهم جهد عجيب في التقرب إلى الله، تعجب فعلا من قوة ما هم عليه من العبادة. يقول خالد بن دريك، يقول: كان لنا إمام في البصرة. شوف كيف كان عبادتهم. يقول: كان لنا إمام في البصرة يصلي بنا، إمام المسجد. يقول: فكان يختم بنا القرآن في كل 3 ليال مرة، يقرأ كل يوم 10 أجزاء والناس يصلون معه. يقول: فمرض إمامنا فأمنا رجل آخر، الإمام مريض، وتقدم رجل آخر ليصلي بهم. يقول: فكان الآخر يختم بنا في كل 4 ليال مرة، فرأينا أنه خفف علينا. يعني يا جماعة، الأول يقرأ كل يوم 10 أجزاء لذلك يختم في كل 3 ليال، الثاني يقرأ كل ليلة 7 أجزاء ونصف، فقالوا للثاني: أنت صلاتك خفيفة، 7 أجزاء ونصف صلاتك خفيفة. لماذا يا جماعة؟ لأنهم أساسا تعودوا على هذا. النفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. فخالف النفس والشيطان وعصهما، وإنهما ما حضاك النصح فاتهمي، ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. النفس بحسب ما تعودها. يعني الآن لو أن أبا فرضا عود أولاده دائما على أن يقرأوا يوميا جزءا كاملا فرضا، يعني ثم ليس في رمضان دائما، فبدأ الولد كل يوم: يا أبي كثير جزء. قال: لا، اقرأ جزءا كاملا إن شاء الله سيعينك الله. فالولد انتهى منه اليوم في ساعة، غدا صار متعود وقراءته أسرع، انتهى في نصف ساعة. بعدها ب7 أشهر أو 8 لما صار قراءة جزء أمر عادي عندهم، قال لهم يوم من الأيام: يا ولدي اليوم اقرأ نصف جزء. فقرأ الولد النصف جزء ثم قال: عجيب، خلصت؟ قالوا: نعم انتهيت. قال: انتهيت نصف جزء؟ انتهيت. فرأى أنها ليست بشيء، أنها خفيفة جدا، لأنه تعود على ما هو أشد منها. فكذلك النفس، هم أصلا عودوا أنفسهم في رمضان أن تكون صلاة التراويح تمتد لمدة مثلا 4 ساعات، فلما صلى بهم الرجل الآخر وصلى بهم 3 ساعات رأوا أنه خفف عليهم. لذلك أنت بحسب ما تعود نفسك، نفسك تتعود عليه. يقول: وكانوا في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، كان يصلي بهم أبي بن كعب وزيد، يقولون: فكان الناس كان القارئ يقرأ بالمئين في صلاة التراويح، بالمئين يعني بمئات الآيات. يقول: وما كنا ننصرف من الصلاة إلا قبيل الفجر، فنستعجل الخادم بالطعام مخافة طلوع الفجر علينا. يقول: وكانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما قال: من صام رمضان إيمانا أنه من الله تعالى وأنه واجب عليه، واحتسابا للأجر عند الله عز وجل، غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن كون الإنسان أيها الأفاضل يقدم فعلا إقدام تام على هذا الشهر، ويستغل من البداية، يستغل ساعاته وأيامه ولحظاته، تجد أنه فعلا يصلح بذلك قلبه. رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم كان في غير رمضان له في العبادة شأن عجيب، فما بالك به إذا دخل عليه رمضان. يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو غلام يذكر هذه القصة، يقول: بت عند خالتي ميمونة، ميمونة زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: فأقبلت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ليس له إلا وسادة واحدة ينام عليها هو وزوجته. قال: فنمت في عرض الوسادة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم على طولها نام هو وزوجته ونام الصبي في الجانب وكان عمره 9 سنوات عند خالته زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول فقلت لخالتي ميمونة لما أردت أن أنام. لاحظوا يا جماعة هذا الحديث يرويه ابن عباس لحادثة رآها وعمره 9 سنوات. شوف الفرق يعني حقيقة بين أبنائنا وبين أبناء الصحابة وإن كان لا يزال الأمة فيها خير. يقول قبل أن أنام قلت لخالتي ميمونة إذا استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي فأيقظيني لأرى صلاته. هذا أبو 9 سنوات. نحن الآن ربما لو جئت إلى ولدك وعمره 15 سنة لتوقظ لصلاة الفجر بدأ يتأفف ويعمل لك مشكلة. هذا أبو 9 سنوات قبل أن ينام يقول لخالته إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم ليصلي فأيقظيني حتى أرى صلاته. قال فأيقظتني فكبر يصلي. قال فجئت عن يساره. طفل صغير 9 سنوات جاء ووقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأخذني من أذني ونقلني عن يمينه مداعبا له يعني تلطفا أمسكه من أذنه. يقول فاستفتح البقرة سورة البقرة. قال فقلت في نفسي هذا في غير رمضان يا جماعة قلت في نفسي يقف عند 100 سيقرأ 100 آية ويركع. قال فتجاوزها. وعجبا أن ابن عباس يدري أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل 100 آية. يقول فتجاوزها فقلت يركع بها يعني يقرأ سورة البقرة ثم يركع. قال فختمها ثم افتتح النساء فختمها ثم افتتح آل عمران فختمها. هذا في ركعة واحدة. يقول يقرأ بتدبر ما يمر بآية رحمة إلا سأل الله الرحمة ولا يمر بآية عذاب إلا استعاذ بالله من العذاب ولا يمر بآية تعظيم لله إلا عظمه ووقف عندها. يقول ثم هممت بأمر سوء. يقول لما النبي صلى الله عليه وسلم أطال هممت بأمر سوء. قيل له يا ابن عباس بماذا هممت؟ فقال هممت أن أقعد وأدعى النبي صلى الله عليه وسلم واقفا. يعني الأمر السوء اللي بيفعله ابن عباس هو أنه يكمل صلاته جالسا والنبي صلى الله عليه وسلم واقف. يسمي هذا أنه أمر سوء. يقول ثم ركع فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم رفع ثم سجد فكان سجوده نحوا من ركوعه. يعني يا جماعة أنا أقدر تلك الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ما دام أنه قرأ سورة البقرة والنساء وآل عمران ربما استغرقت صلاته أكثر من 2 إلى 3 ساعات إذا كان سيقف عند آيات الرحمة وعند آيات العذاب يستعيذ بالله تعالى من شرها ويسأل الله تعالى الرحمة والمغفرة. بلا شك أن الصلاة ستطول به جدا ومع ذلك انظر إلى القرب وإلى التفكر وإلى الإقبال على رب العالمين. وكذلك حذيفة رضي الله عنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذه الصلاة. وكان أحدهم يا جماعة إذا قام يصلي صلاة عبد واقف بين يدي ربه مشتاق إليه منكسر بين يديه. الواحد منهم فعلا كان معظما لربه وهو يصلي. يعني ليست صلاة أي صلاة لا كان القلب فعلا مقبلا على الله تعالى في صلاته. وهذه الصلاة التي يكون لها أثر في قلب العبد. أقبل يوما بعض طلاب الحديث إلى أبي زرعة الرازي أحد المحدثين يقولون فأقبلوا إلى مسجده ليصلوا معه ثم يسمعوا منه الحديث بعد الصلاة. قال فنظروا في محرابه فإذا في محرابه كتابة. بعض المحاريب يكتب فيها مثلا بعض الآيات أو ما شابه ذلك. قال فتعجبوا قالوا كيف الشيخ يرضى أن يكتب في محرابه كتابات يعني ستشغله في صلاته. يقولون فلما جاء وصلى بهم صلاة العصر وانتهوا من الصلاة جلس الطلاب حوله فقالوا له يا شيخ. قال نعم. قالوا يا شيخ ما حكم الكتابة في المحاريب؟ فقال قد كرهه قوم ممن مضى وأنا أكرهه وأنهى عنه أيضا. يستفتونه فقال أنا أقول مكروه الكتابة في المحاريب. قالوا سبحان الله هو ذا في محرابك كتابة. تقول مكروه، طيب ما أنت في كتابة في محرابك وأنت إمام منذ 20 سنة في هذا المسجد، كيف تنهى عن شيء وتأتي مثله؟ فقال في محراب كتابة؟ قالوا نعم. قال والله ما علمت بها. قالوا سبحان الله، أنت إمام منذ 20 سنة، ألا تدري أن في محرابك كتابة؟ فقال رجل يقف بين يدي الله ويرفع بصره عن موضع سجوده، معقول؟ يقول أنا آتي وأنا خافض رأسي استعتدل الله أكبر ونظري إلى موضع سجودي طوال صلاتي، أنتهي من الصلاة ألتفت إلى الناس، والله لم أنظر يوما في محرابي. طبعا أنا أعلم أن القصة عجيبة لكن ليست مستحيلة أن تحصل، ولولا أنها عجيبة لما تحدث بها الطلاب وتذاكروها. لذلك كان أحدهم فعلا يقف بين يدي الله تعالى وهو يستشعر عظمة ربه جل في علاه، وبالتالي تجد أن تعظيمهم لربهم وصدق إقبالهم إلى الله سبحانه وتعالى ووقوفهم بين يدي الله تعالى يجعل صلاتهم فيها لذة وهم قائمون بين يديه عز وجل. عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام قالوا لما نزل به الموت كان على فراشه فسمع المنادي ينادي لصلاة المغرب، فقال لمن حوله احملوني إلى المسجد. قالوا سبحان الله وأنت على هذا الحال؟ قال نعم، أسمع منادي الله يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ولا أجيبه، احملوني إلى المسجد. قالوا فحملوه يهادى بين رجلين حتى قام في الصف، قال فسجد سجدة مع الإمام في صلاة المغرب ثم لم يقم من سجوده. وذكروا أيضا أن شيخ الحنابلة محمد بن خفيف رحمه الله تعالى قالوا كان قد أصيب بمرض الفالج، والفالج هو نوع من الشلل مثل ما يصاب بعض الناس اليوم، أسأل الله أن يشفي جميع مرضى المسلمين. يعني بعض الناس يصاب بجلطة مثلا فيصاب بنوع من الشلل في أحد طرفيه، فهذا أصيب بمثل ذلك يسمونه الفالج، نوع من الشلل. قالوا فكان إذا سمع الأذان للصلاة، ونرجو من الإخوة أن يتقدموا حتى يدخل إخوانهم الذين في الخارج، كان إذا سمع الأذان للصلاة قال لهم احملوني إلى المسجد. قال فقالوا له سبحان الله وأنت على هذا الحال، إن الله قد عذرك. يقولون له يعني لماذا تطلب أن تخرج إلى المسجد وأنت مشلول، إن الله قد عذرك. فكان يقول نعم أعلم أن الله تعالى قد عذرني، لكن إذا سمعتم المنادي ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح ولم تروني في الصف فاطلبوني في المقبرة. يقول إذا سمعتم المنادي يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ولم تروني في الصف معكم قد استجبت له فاطلبوني في المقبرة، اعلموا أني قد مت وأني قد دفنت. فإذا تعلق الإنسان أيها الأفاضل بالصلاة فعلا، سواء في صلاة التراويح واحتسب أجره عند رب العالمين، أو تعلق قلبه أيضا بغيرها من الصلوات المفروضات، بلا شك أن هذا يكون من أعظم القرب عند ربنا سبحانه وتعالى. وشهر رمضان مناسبة لأجل أن يجمع الإنسان ما بين صلاته وما بين صومه، وهما كلاهما من الفضائل. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار مسيرة 70 خريفا. وكان عليه الصلاة والسلام يخبر أصحابه ويقول إن للجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل بعده فلم يدخل منه غيرهم. يعني باب الريان إشارة إلى أن هذا الباب يروي من يدخل من خلاله بعدما كان قد ظمئ وتعب خلال أيامه السالفات. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما لما أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال له صلى الله عليه وسلم بعدما ناداه، قال له يا عبد الله ألم أحدث أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ أول ما جاءت فضائل الصيام والقيام، فكان عبد الله بن عمرو وهو شاب كان يقوم الليل كله وكل يوم يصوم بلا استثناء، يعني يصوم في السنة 360 يوما. فقال صلى الله عليه وسلم ألم أحدث أنك تقوم الليل وتصوم النهار، يعني متواصلا؟ قال نعم. فقال صلى الله عليه وسلم لا تفعل ذلك، إن لجسدك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولزورك الذين يزورونك عليك حقا. قال يا رسول الله أني أستطيع ذلك يعني أنا قوي. فقال صلى الله عليه وسلم لا صم 3 أيام من كل شهر. قال بل أستطيع أكثر من ذلك. قال فصم 5 والـ2. قال أستطيع أن أفعل أكثر من ذلك. فلا زال النبي صلى الله عليه وسلم معه حتى قال له صم يوما وأفطر يوما. ولولا أن الصيام له فضيلة لما حثه النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأقره عليه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يريد التخفيف عليه في ذلك، حتى كان رضي الله عنه يصوم يوما ويفطر يوما وهو صيام داود عليه السلام. فلما كبر عبد الله بن عمر جعل يثقل عليه الصوم ويتعب، فكان بعدها يفطر 3 أيام متواصلة ثم يصوم 3 أيام متواصلة، لأجل أن يكون قد صام نصف الشهر وأفطر نصفه. بدل ما يصوم يوما ويفطر يوما كان يصوم أحيانا أيام متتابعات ويفطر أيام متتابعات، حرصا على ألا تفوته فضيلة الصيام. ولا شك أن الصيام في رمضان هو أفضل من الصيام في غيره إجماعا، بل إن بعض أهل العلم يقول إن الصيام في رمضان يعدل الصيام 70 مرة في غير رمضان. وإن لم يكن على هذه المسألة دليل نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عموما الصيام في الأوقات الفاضلة أو عمل العمل الصالح في الوقت الفاضل والعبادة في المكان الفاضل هي أفضل من غيرها. كما تعلمون الصلاة في مكة مثلا في منطقة الحرم، ليس فقط في الحرم المسجد نفسه بل في منطقة الحرم، أفضل من الصلاة في غيرها. الحسنة في مكة أفضل من الحسنة في غيرها، وذلك لشرف المكان أنه مكان شريف. فكذلك الطاعب في رمضان، لو أن إنسانا في رمضان قرأ القرآن بلا شك أن فضله في قراءته أفضل من قراءته في غير رمضان. لذلك الله جل وعلا لما ذكر القرآن قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وكأن الله تعالى يؤكد علينا أن نكثر من القراءة فيه. لذلك من أعظم الأعمال أن يكون الإنسان يشتغل بالصيام ويشتغل أيضا بالقرآن، فيشفع له الصيام لصيامه ويفشع ويخشى ويشفع له القرآن لقراءته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في رمضان بأكثر مما يقرأ في غيره، وكان جبريل يراجع القرآن مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل عليه شهر رمضان. ولما كانت السنة التي توفي بعدها رمضان الذي توفي بعده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، راجع جبريل القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم 2 مرات. كان قتادة رحمه الله تعالى في غير رمضان يقرأ يختم القرآن في كل شهر 1 مرة. قالوا فإذا دخل عليه رمضان ختم القرآن في كل 7 ليال 1 مرة، فإذا انتصف رمضان ختم القرآن في كل 3 ليال 1 مرة. حقيقة أيها الفاضل أنا كنت يعني أقرأ مثل هذا عنهم وأتعجب، أقول هل ممكن فعلا واحد يختم القرآن كل 3 أيام في رمضان؟ يعني هل ممكن فعلا يوميا يقرأ 10 أجزاء؟ هل هذا ممكن؟ فجئت يوما وعملت اختبار بنفسي، جئت وأمسكت المصحف ووضعت الجوال على الصامت بحيث لا يشغلني باتصال أو قراءة رسالة، واقتربت في المسجد من الجدار حتى لا ألتفت وأضيع أي شيء من الوقت، وأخذت أقرأ ليس قراءة سريعة جدا ولا بطيئة جدا، يعني مثلا أقرأ هكذا: ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ليست قراءة يعني بطيئة جدا ولا حدر سريع جدا. فوجدت يا جماعة أن قراءة الجزء الكامل يستغرق مني 21 دقيقة، بمعنى أنك لو أردت أنك تقرأ 3 أجزاء تحتاج إلى ساعة. ساعة لو قسمتها في اليوم استطعت أنك تقرأ. يعني لو الإنسان عود نفسه أن يحضر إلى المسجد مع الأذان، فإن هذه 20 دقيقة التي بين الأذان والإقامة خاصة في الظهر والعصر والعشاء تستطيع فيها ربما أن تقرأ في كل مرة جزءا كاملا. المسألة تحتاج إلى تعويد النفس وإلى همة عالية وجزم للعمل الصالح، هذا الذي تحتاجه إليه. ثم لو أنه أراد أن يقرأ 6 أجزاء لاحتاج إلى 2 ساعة. أنا أعرف واحد من جيراني كان متقنا للقرآن، هو حافظ القرآن ويدرس معي في الجامعة نفسها أيضا تخصص القرآن ويدرس في قسم القرآن أيضا. فسألته مرة كم تراجع، فقال يعني الله المستعان ادعو لنا. قلت لا والله أسألك فعلا يا أبو عمر كم تراجع فعلا يوميا؟ فقال والله أنا منذ 10 سنوات أراجع يوميا، هو حافظ القرآن، أراجع يوميا 5 أجزاء. قلت تقرأ 5 أجزاء يوميا؟ قال نعم. قلت ما شاء الله من مصحف؟ قال لا أنا صار لي 10 سنين ما مسكت المصحف، ما مسكت المصحف منذ 10 سنين من قوة حفظه. قلت كيف ما شاء الله عليك؟ قال شوف لما أركب السيارة طالع للدوام عنده محاضرة في الجامعة، يقول أركب السيارة على ما شغل، على ما تحمل السيارة، على ما أطلع من الحارة أكون انتهيت من نصف جزء من قوة سرعة قراءته. لذلك تجد أحيانا الذي يحفظ مثلا سورة الكهف، يعني عدد من الناس يحفظها لأنه يقرأها في كل جمعة، تجد أنك تقرأها غيبا ربما وأنت طالع العصر يوم الجمعة مع أولادك إلى سوق أو غيره، تركب السيارة، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا، ربما تصل إلى السوق فإذا أنت قد انتهيت من 2 أو 3. لماذا؟ لأنك تعودت عليها. فهذا من شدة تعوده يقول يوميا أقرأ 5 أجزاء وأنا في الطريق وذاهب وراجع. لما نقرأ أيها الأفاضل عن السلف رحمهم الله تعالى ويقول مثلا إنه كان يختم القرآن في كل 3 ريال مرة، لا تقسه على نفسك، يعني لا تقول كيف يا أخي أنا الآن أردت أني أقرأ يوميا جزءا فإذا قراءة الجزء تستغرق مني وقتا طويلا وهذا يشق علي، فلا تقسهم على نفسك، بمعنى أنهم هم أصلا هو أصلا حافظ للقرآن وهو يقرأ وهو ذاهب وهو راجع. وأنت لو استطعت أن تفعل مثل ذلك، لا أعني أن تقرأ من حفظك ربما يشق على كثير من الناس، لكن على الأقل أن تضغط على نفسك وأن تجعل هذا الشهر فعلا شهر لأجل أنك تختم القرآن كذا مرة وتجزم مع نفسك في ذلك. إذا فعلت هذا فأبشر بالخير. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن القرآن يشفع وينفع ويرفع، فهو يشفع للعبد يوم القيامة. يأتي القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري قال تأتي البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غيايتان أو غمامتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما، تحاجان عن صاحبهما. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا كان في قبره قال فإذا جاءه الملكان أو جاءه العذاب وقف القرآن عند رأسه وقال ما قبلي مدخل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهو يشفع وهو ينفع عند الله تعالى وهو يرفع، كما قال صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وقع في حياته ما يدل أن القرآن ينفع حتى في أمور الدنيا، كما قال عليه الصلاة والسلام لما أقبل إليه أبو قتادة قال يا رسول الله إن قوما أقرئهم القرآن، في مجموعة كان يحفظهم قرآن، يقول فأهداني أحدهم قوسا يا رسول الله أخذوها أم لا؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ولما أقبلت امرأة يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يعني كأنها تعرض نفسها ليتزوجها، كما قال الله سبحانه وتعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها، ثم قال عز وجل خالصة لك من دون المؤمنين، يعني لا يجوز امرأة أن تهب نفسها لأي واحد إلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تأتي امرأة إلى مثلا شخص معين سواء كان يعني شيخا أو كان مسؤولا وتقول وهبتك نفسي، هذا ما يجوز، لأن الله تعالى لما ذكرها قال خالصة لك، هذا خاص بك، حكم خاص بك لأنك نبي. فأقبلت هذه المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه وعرضت نفسها قالت يا رسول الله أنا راغبة أني أتزوجك. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يرغب أن يتزوجها، وتأدبا معها لأنه من خلقه صلى الله عليه وسلم الأدب، فما قال لها لا أريدك، خفض رأسه وسكت. المرأة فهمت فذهبت وجلست مع النساء، فقام رجل، طبعا أيضا الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عددهم في المسجد 5000، عدد قليل أساسا، يعني عدد الصحابة في معركة أحد وهي في السنة الثانية للهجرة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من تعدى عمره 15 عاما أن يخرج إلى معركة أحد، ومع ذلك المدينة كلها لم يخرج منها إلا 950 رجلا. فلما وصلوا إلى أحد رجع 300 منافق، ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 650، وبالتالي كم سيكون مع النبي صلى الله عليه وسلم متفرغا أن يجلس معه لأجل أن يحدثهم في المسجد؟ عدد قليل، الناس كانوا يعني مع محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذا كان يرعى الغنم وهذا كان يشتغل بمزرعته، فالعدد أصلا قليل. فجاءت المرأة وجلست مع مجموعة النساء، فرجل كان جالسا قال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. المرأة يعني رأت ذلك الرجل ولم تعترض، دليل أنها موافقة، ما اعترضت وسكتت. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو ولي جميع المؤمنات، لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع لو جاء إليه صحابي وقال: يا رسول الله، زوجني بنت فلان، فقال صلى الله عليه وسلم: زوجتك إياها، قال: قبلت، خلاص يلزم أباها أن يختار لها ما اختار لها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لن يكون أعرف بالخيرة لابنته ولا أرحم بها ولا أحسن اختيارا، لن يكون أحسن اختيارا ولا أحب للخير لها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك الله تعالى أباح له أن يزوج من شاء من المؤمنات. فقالها الرجل: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة زوجنيها، أنا محتاج إلى زواج. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر للرجل فإذا أعجب به، فقال عليه الصلاة والسلام: ما تصدقها؟ عندك صداق مهر؟ فقال: أصدقها إزاري. هم كانوا يلبسون مثل لباس الإحرام، إزار ورداء. يقول راوي الحديث، أو أسألكم، لماذا الرجل لم يقل: أصدقها ردائي؟ ليش؟ ما كان عليه رداء، من شدة الفقر لا يملك في الدنيا إلا قطعة قماش واحدة، فوضعها إزارا يستر بها عورته. رداء، ما عليه رداء من شدة الفقر. يقول الراوي: ولم يكن عليه رداء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصدقتها إزارك، إذا أعطيتها إزارك صداقا، بقيت من غير إزار. كيف أن تبقى عريان إذا أعطيتها إزارك؟ كيف تطلع للناس؟ كيف نعمل لك زواج؟ فقال الرجل مسكين يريد يتزوج، والمرأة تريد تتزوج، لكن ما في مهر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده أيضا من السعة في المال ما يبدأ يعطيه من المال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد. الله تعالى يقول: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. دبر لو خاتم حديد بس يعني نعقد به الزواج. مضى الرجل ثم رجع قال: يا رسول الله، والله ما وجدت حتى خاتم حديد، ما وجدت. فقال: اقعد، ما في زواج، ما دام ما عندك مهر ما في زواج. فقعد الرجل، ثم النبي صلى الله عليه وسلم تذكر شيئا أو جاءه الوحي، فقال: كم معك من القرآن؟ وهنا يأتي فضل القرآن أنه ينفع في الدنيا والآخرة. قال: كم معك من القرآن؟ كم تحفظ؟ قال: معي سورة كذا وكذا وكذا. ويقول الراوي: جعل يعدهن بيده. يعني أنت الآن ربما لو سألوا قالوا لك: كم تحفظ من القرآن؟ تقول: والله حافظ 6 أجزاء، حافظ 7 أجزاء. أو مثل واحد قبل كم يوم في البر وجدنا راعي غنم، فاشترينا منه يعني، فكان الرجل يؤمل في صدقة وزيادة فلوس، فسأله واحد من الشباب معنا قال: ها، كم تحفظ من القرآن؟ قال: والله أحفظ 40 جزء. اي والله، والقرآن كله 30 جزء، من شدة الحماس مسكين 40 جزء. فالشاهد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كم تحفظ من القرآن؟ الرجل لم يقل نصف القرآن ولا ثلث القرآن، ما يحفظ إلا قليل، فقال: أحفظ سورة كذا وكذا. يقول: وجعل يعدهن بيده، سور معدودات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: زوجتكها بما معك من القرآن. يعني تحفظها ما أتحفظ، وبدل هي ما تعطيك أجرة على التحفيظ، أجرتها هي أنك تتزوجها. والعجيب من اللطائف أني ألقيت محاضرة مرة في ألمانيا في فرانكفورت في أحد المراكز الإسلامية. فلما جئت لألقي المحاضرة كان عندهم رجل كبير في السن، شيخ كبير من مشايخ الأزهر، ويمكن عمره 75 سنة، ويحفظ ما شاء الله القرآن بعدد من القراءات ومتقن. وكان قد يعني جاء ليصلي بهم في رمضان، صلي بهم صلاة التراويح. فجئت وسلمت عليه وقبلت رأسه وكذا، واستأذنت الشيخ بألقي المحاضرة. قال تفضل يا ابني جزاك الله خير، وجلس أمامي. بدأت ألقي المحاضرة وتكلمت عن فضل القرآن، وكان مبسوط، يعني هو تخصص القرآن وحافظ قرآن وحافظ بكذا قراءة، وشايب كبير وجالس يستمع. فذكرت هذا الحديث وقلت وانظروا كيف النبي صلى الله عليه وسلم زوج الرجل زواجا تاما لأجل أن حافظ كم سورة. فالرجل الكبير قال يا شيخنا والله أنا حافظ القرآن كله، حافظ بسبع قراءات، قوزوني يا أخي. يقول إذا الصحابي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم عشان 10 سور، أنا حافظ القرآن كله يا أخي. فالمقصود من هذا أن القرآن له شرفه، وهو ينفع ويرفع ويشفع عند الله عز وجل. لذلك تلاوة الإنسان له والإكثار من قراءته في رمضان يجمع الله تعالى له فضائل، ويكون قراءته في رمضان أعظم أجرا من قراءته في غيره، كما قال عليه الصلاة والسلام لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الحرف بحسنة، ثم قال والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. يقول بعض شراح الحديث كيف النبي صلى الله عليه وسلم قال القرآن كل حرف بحسنة، ثم قال والحسنة بعشر أمثالها، إذن صار الحرف يا رسول الله 10 حسنات ليس حرفا، ثم قال صلى الله عليه وسلم وتضاعف إلى 700 ضعف. هنا اختلف أهل العلم، قالوا متى يكون حسنة الحرف، ومتى يكون 10 حسنات، ومتى يكون 700 حسنة، متى يكون؟ قالوا هذا يختلف باختلاف القارئين وإتقانهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول زينوا القرآن بأصواتكم، ويقول زينوا أصواتكم بالقرآن، كلاهما حديث. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم لله أشد أذنا، يعني أشد استماعا إلى النبي الذي يقرأ القرآن من استماع الرجل إلى كذا وكذا، يعني من شدة محبة الله تعالى لقراءة القرآن. فقالوا إنه كلما كان صوته بالقرآن أحسن، وكلما كان الزمان الذي يقرأ فيه القرآن أفضل، تضاعفت الحسنات. يعني لو واحد قال أنا سأقرأ القرآن في آخر الليل، في الثلث الأخير من الليل مثلا، نقول هذا أفضل، وبالتالي ربما لا يكون حسنة ولا 10 حسنات، ربما يكون إلى 700 ضعف. واحد قال أنا سأقرأه في رمضان، نقول إذن أكثر، لأنك كما أنك إذا صليت في الحرم يكون الصلاة 100,000 صلاة، بدل ما تصلي في غير الحرم ركعتين 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 حتى تصل إلى 100,000، صلي ركعتين فقط في الحرم ويكون 100,000 في غيرها. كذلك قراءتك له في رمضان يضاعف الله تعالى لك الحسنات حتى تصل إلى 700 ضعف. وهذه ولا فاضل يدفعنا دفعا إلى أن الإنسان فعلا يكثر قدر استطاعته من القراءة، حتى لو شجع أولاده على ذلك وقال لأولاده من ختم القرآن مرة أعطيته كذا من الجوائز، من ختمه مرتين فأعطيه كذا وكذا. ولا بأس أن يجعل لهم منافسة في ذلك، كما قال الله جل وعلا لما ذكر الجنة وما أعد فيها، قال سبحانه وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سابقوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات. لو أن الإنسان وضع جدولا وعلقه في البيت، وأذكرني فعلتها لأولادي مرة، جئت وكتبت جدولا يوم الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء 1 رمضان 2 رمضان إلى 30 رمضان، وأمام كل ورقة يعني كتبت في أعلاها اسم صاحبها، مثلا فلان وفلان وفلان من الأولاد، يلا أنت كل يوم كم صفحة تقرأ اكتب الصفحة التي وصلت إليها. فيأتي مثلا الأول ويكتب يوم الأحد، يعني قبل أن ينام يأتي ويكتب صفحة رقم 30، فتأتي أخته فترى أنه كتب 30، تقول لا والله أنا لن أكتب 30، أنا بكتب 40. تذهب وتقرأ 10 صفحات، ثم تأتي وتكتب 40، ثم يراه هو من غد قد سبقته فيأتي ويسابق. حرصنا أيها الأحبة على تعويد أولادنا على هذا، على الإكثار فعلا من القراءة، وأن يجعل لهم منافسة أيضا فيه تربية لك في نفسك لأجل أن تختم القرآن، بلا شك أنه مما يجعل صيامك مقبولا. من أفضل الأعمال أيضا في هذا الشهر الكريم الإكثار من ذكر الله عز وجل، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل الذكر في أحاديث كثيرة، كما قال صلوات ربي وسلامه عليه في الحديث الصحيح قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. ما أجمل أن تجد الصائمة مثلا، سواء كانت امرأة مشغولة في بيتها أو كان رجلا ربما يعني هو في وظيفته وعند الكمبيوتر، أو ربما كان سائقا أو ما شابه ذلك، لكنه لما لم يستطع أن يقرأ القرآن اشتغل بالذكر تسبيحا وتهليلا وتحميدا واستغفارا، فصار يسبح في اليوم أكثر من 1000 مرة وألفي مرة، كما ذكر ابن رجب في كتابه لطائف المعارف فيما لأشهر العام من وظائف، ذكر فضل الذكر. ثم أورد أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يسبح في اليوم والليلة أكثر من 12,000 تسبيحة. فقيل له في ذلك: قيل: يا أبا هريرة، 12,000 تسبيحة، لم تتعب نفسك؟ فقال أبو هريرة: أفتك بها نفسي من النار. أنا لما سبح وهلل أنا في الحقيقة أجعلها حائلا بيني وبين النار، أفتك بها نفسي من النار. فإذا كان الإنسان صائما ثم اشتغل تسبيحا وتهليلا واستغفارا، بلا شك أن هذا مما يرفع له الدرجات. من أفضل الأعمال في هذا الشهر الكريم الصدقة. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل عليه شهر رمضان يقول للصحابي، يقول: فكان صلى الله عليه وآله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. كما أن الريح ترسل بالمطر والخير وتسوق السحاب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود بالخير من الريح المرسلة إذا جاء عليه، إذا دخل عليه شهر رمضان. فحرص الإنسان أيضا على الصدقة في هذا الشهر الكريم، سواء الصدقة على من عنده أو الصدقة في بلده إن كان من خارج البلد. يعني مثلا إنسان يدخل عليه شهر رمضان ثم تجد أنه يبدأ مثلا يرسل إلى أخته في بلده مثلا الأصلي، أرسل إليها مثلا 100 ريال 150 ريال في أول الشهر، وبعث أي أو بعث مثلا إلى أمه وقال: يما هذه مثلا 500 ريال وزعيها على أخواتي الخمس أو الست، وبعث إلى أمه وقال: يما هذه 500 ريال أخرى اشتروا بها رزا أو طحينا وزعوه على مثلا عمي وخالي وبعض أقاربي صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة. الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة. ولما قالت له أم سلمة: يا رسول الله، أشعرت، يعني أعلمت، أشعرت أني قد أعتقت وليدتي؟ كان عندها جارية مملوكة فأعتقتها لوجه الله. قالت: يا رسول الله، أنا يعني أعتقت جاريتي. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال: الله يجزيك خير وبارك الله فيك، جيد أنك أعتقتيها مع فضيلة العتق؟ لكنه صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك، قال: أما إنك لو أخبرتني قبل أن تعتقيها لأمرتك أن تتصدقي بها على أخوالك فإنهم أصحاب حاجة. يعني يقول: إعطاؤك للجارية لأخوالك وإبقاء الجارية رقيقة أمة مملوكة أفضل عند الله من إعتاقها، لأنك إذا أعطيتيها لأخوالك كان برا بهم وإحسانا، وكان أيضا صدقة عليهم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة على ذي الرحم لها فضلان، أنها صدقة وصلة، يعني صلة رحم. فحرص الإنسان حقيقة على الصدقة في هذا الشهر الكريم، بلا شك أن الصدقة عموما لها فضلها، لكن حرص الإنسان على أن يتصدق على من بينه وبينهم صلة بلا شك أن له فضل. وحرص الإنسان على أن يصل أرحاما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بهم في حديث ربما أن كثيرا منا يغفل عنهم، وهو الحديث لما أقبل رجل قال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهما، وإنفاذ عهدهما الوصية، ثم قال وصلة صديقهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. سأتكلم عن النقطتين الأخيرتين. صلة صديقهما، لو الواحد في رمضان مثلا يعلم أمه توفيت أو أبوه توفي، لكن يعلم أن أمه عندها صديقات كبيرات في السن، أم فلان وأم فلان ما شابه ذلك، فصار في أول رمضان دائما يصلها يتصدق عليها. الصلة صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، صلة العم الخال لأنه ما صار عما إلا لأن فلانا هو أبوك، ولا صار خالا إلا لأن فلانا هو أبوك، فتستجلب الدعاء لوالديك وهما في قبورهما بصلة أحبابهما وأصحابهما. أذكر أني دخلت مرة في أول رمضان على الوالدة فوجدت عندها كرتون مغلق موضوع كذا على الطاولة، قلت يا أمي ما هذا الكرتون؟ قالت هذا عبد الله ولد فلانة. فما جرت العادة أن ينسب الرجل إلى أمه، جرت العادة ينسب إلى أبيه، قال عبد الله بن محمد عبد الله بن خالد، فقالت عبد الله ولد فلانة. قلت من فلانة يمه؟ قالت فلانة هذه جارتنا اللي كانت في الشارع بيتها عند بيت كذا. قلت آه الله يغفر لها توفيت قبل سنتين. قالت نعم. قلت عجيب، يعني ما المناسبة يمه يحضر إليك كرتون؟ والإيش اللي في الكرتون؟ قالت أول شيء سأخبرك لماذا هو يحضره. عبد الله الله يجزيه خير في كل رمضان ولد فلانة يحضر إلي هدية، الله يغفر لأمه ويتجاوز عنها. وبدأت يا جماعة ما تدعو له، تدعو لأمه. قلت طيب فتحت الكرتون؟ قالت لا. أنا قلت لما يأتي محمد يفتحه، افتحه. ففتحت فإذا هو يا جماعة أشياء ربما لم تكلف ولا 80 ريال 70 ريال، يعني شيء من بخور قليل وزعفران وشيء من عسل، علبة صغيرة عسل، يعني بعض الحاجات التي تهدى إلى كبيرات السن أنا أجزم أنها ربما لم تكلف ولا 70 ريالا. ومع ذلك اكتشفت، سألته بعدها، رأيته في المسجد وسألته، قلت ما شاء الله أنت بديت يعني تحتك بالوالدة وش قصتك؟ قال لا والله يا شيخ يعني لكن أنا أفعل ذلك برا بأمي. قلت والله صدقت، لكن كيف تفعله؟ قال يا شيخ أنا في أول رمضان أروح وأشتري كمية تطلع علي رخيصة، فآتي وأوزعها في كراتين، ثم أعطيها لأختي فلانة، أختي فلانة تعرف صديقات أمي، أقول يا أختي وزعيها على العجائز صديقات أمي. يقول فتذهب في أول الشهر وتعطيه لهن، يقول فلا تنسى تلك العجائز أمي، يعني تلك العجائز ما تنسى تلك الأم بعد موتها. يقول والله يا شيخ يبلغني أنهن يدعين لها ويتصدقن عنها، لما أنا تصل الهدية إليهن وهو من ولد فلانة أستجب لأمي خيرا ربما كان أفضل من هذا. يقول واحدة منهن ذهبت وكفلت يتيما لأمي لما تذكرتها، وفلانة اعتمرت عنها، وفلانة، لأنه دائما يصل صديقاتها. ما أجمل يا أحبابي في رمضان لو الإنسان فعل مثل ذلك، يعني حرك من كان يعرف من أولئك لأجل استجلاب الخير إليهن. فعلا بعض الناس يحسن إحسانا عظيما، يعرف كيف يدخل من الأبواب التي يتصدق بها ويبر بها والديه. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود بالخير من الريح المرسلة إذا دخل عليه شهر رمضان، ينبغي علينا أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم في ذلك. أخيرا أيها الأفاضل، شهر رمضان هو شهر التوبة والإنابة والاستغفار. النبي صلى الله عليه وسلم يرقى المنبر، فلما رقى درجات المنبر أمام أصحابه قال صلى الله عليه وسلم آمين، ثم رقى الثانية فقال آمين، ثم رقى الدرجة الثالثة فقال آمين، فسأله بعض أصحابه قال يا رسول الله ما آمين آمين؟ فقال صلوات ربي وسلامه عليه إن جبريل جاءني، لاحظ، فقال يا محمد من دخل عليه رمضان ثم خرج عنه ولم يغفر له فأبعده الله، قل آمين. فقال صلى الله عليه وسلم آمين. فهذا يدلنا على أن إقبال العبد على الله تعالى، إذا كان الإنسان يا جماعة مبتلى بشيء من المعاصي، أنا أقول بصراحة شهر رمضان فرصة للتوبة خاصة من المعاصي التي تعلق بها القلب مثل التدخين، الشيشة وما شابه ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ما في إنسان تسأله حتى لو كان يهوديا تقول له الدخان من الطيبات أم من الخبائث؟ يقول لك لا والله إلا من الخبائث. أي إنسان عاقل لن يقول لك هذا من الطيبات، لا في خبث رائحته ولا فيما يتسبب به من أمراض ولا في إنفاق المال فيه وهو لا يعود عليك لا بنفع لا في دنياك ولا في آخرتك. رمضان فرصة، الإنسان الذي يستطيع أن يمسك عن شرب الدخان من بعد طلوع الفجر إلى أن تغيب عليه الشمس لن يعجز أن كما واصلها 12 ساعة أو 14 ساعة الأولى، لن يعجز بإذن الله تعالى أن ما بقي إلى الليل أنه يمسك عنه. وقد قرأت بحثا يتعلق بالتدخين يقول إن الأمور التي يدمن عليها الإنسان، تكلم عن المخدرات، تكلم عن المسكرات، ثم تكلم عن التدخين، الأشياء التي يدمن عليها الإنسان ويبدأ نفسه تتطلبها، ذكر ما هي فترة الشفاء منها، يعني بمعنى كم إذا تركتها يمر عليك كم حتى تنساها ولا تتوق نفسك إليها. انتهى من المسكرات والمخدرات ثم تكلم عن التدخين، فقال إن التدخين بعد 4 أيام من تركه يستطيع الإنسان أن ينساه تماما، يبدأ الجسم والدم وما شابه ذلك من أمور في جسد الإنسان تبدأ تتعود على تركه. فأنا أقول حقيقة أيها الأحبة، ما أجمل أن يخرج عنك شهر رمضان وتبدأ تقول الحمد لله، والله شهر رمضان اللي في عام 1430-2009 اللهم لك الحمد، أنا صار لي 20 سنة أدخن، في ذلك الرمضان لا أنسى هذا الرمضان الكريم الفاضل المبارك. قالوا لك ليش؟ تقول والله في ذلك الرمضان عزمت على نفسي وتركت التدخين. فعلا يستطيع الإنسان أن يجزم مع نفسه ويتركه إذا جزم مع نفسه. أذكر في رمضان قبل يمكن 6 سنوات تقريبا كان عندنا برنامج، يمكن بعض الأخوة سمعها مني في شيء من الفضائيات، كان عندنا برنامج لإحدى القنوات عن شهر رمضان، واستضفت ليلة من الليالي، عندهم رمضان على الهواء مباشرة كل ليلة يستضيفون أحد المشايخ، فاستضفوني في أحد الليالي، وكانوا قد استأجروا غرفة في فندق مطل على الحرم لأجل أن يكون خلفيتنا الحرم، الحرم حي يعني الناس يطوفون وكذا. فجئت وكان في مقدم وأتكلم معه عن رمضان، وكان الكلام مؤثرا حتى أن المقدم يا جماعة يعني لما يضعون الكاميرا علي خلع نظارته ومسح دموعه وبكى، كان الكلام عن السلف وكيف كان حالهم. ما خرب علينا إلا المصور يعني ماسك الكاميرا بيد والزقارة بيد ويصورنا وإحنا نتحدث عن رمضان وفضل رمضان والمشكلة المصور يدخن ويقول سبحان الله لا حول ولا قوة، يعني هو مسكين فعلا متأثر بالكلام ويشوف الرجال يبكي، فهو مع شدة التأثر يأخذ لشفطتين ويسبح. فإحنا على الهواء، وكانت الغرفة أيضا ليس استديو، غرفة وبالتالي المكيف عامل صوت، فهم أطفأوا المكيف حتى ما يعمل صوت على الصوت حق التصوير. تعبت لكن صعبة تقول له يا أخي طف زقارتك وإحنا على الهواء. انتهينا ساعة كاملة ثم قمت وسلمت على المصور، فقال الله يجزيك خير يا شيخ والله كلام مؤثر. قلت لو ما أثر كان ما دخنت، لكن قلت جزاك الله خير، أنت إن شاء الله أنت رجل خير وإن شاء الله أنك مأجور أنك يعني تصور مثل هذه البرامج وكذا. قال الله يجزيك خير عسى الله يعظم الأجر. قلت لكن أنا عندي نصيحة. قال ما هي؟ قلت يا أخي التدخين. قال لا 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 ما تنصحنيش. قلت ليش؟ قال كان غيرك أشطر، أنا صار لي 40 سنة أدخن، أنا يا شيخ لو تقطع عروقي يطلع دخان. يقول من شدة تعلقي لو تصدق يا شيخ. قلت نعم. قال أحيانا أكون عند التلفزيون فأشعل زقارة بعدين أحط الزقارة لأرد على التلفون، لما خلص المكالمة أنسى الزقارة الأولى فأطلع البكت وأشعل زقارة ثانية، ثم أتذكر أن في زقارة مشتعلة فأخذ الثنتين من شدة التعلق. ادعي لي يا شيخ ادعي لي. قلت تريد لي ادعو لك؟ قال والله ادعي لي. قلت تعال ادعو لك. قال وين؟ قلت تعال عند الكعبة ندعو لك. فقربت عند الزجاج حتى رأينا الكعبة أمامنا. قلت ارفع يديك. قال ليش؟ قلت أول شيء بسألك سؤال. قال نعم. قلت كل هؤلاء الذين يطوفون، هذا شوف اندونيسي وهذا ماليزي وهذا من أفريقيا وهذا أبيض وهذا أسود وهذا فقير وهذا غني، ما الذي جاء بهم؟ قال عاوزين ربنا يغفر لهم. قلت ممتاز، إيش رأيك أدعو لك بالمغفرة؟ قال ادعو لي. قلت ارفع يديك، فرفع يديه. قلت اللهم اغفر له، قال آمين. قلت وارحمه، قال آمين. قلت وتجاوز عنه، قال آمين. قلت واجمع في الجنة مع رسولنا صلى الله عليه وسلم، قال آمين آمين وبكى. قلت واجعله يا ربي في عليين، هو وذريته وزوجته وأبنائه وأمه وأبي. وجعل الرجل يبكي وينتفض ويأمن. يمكن عمره كان 63-64 سنة. لما دعوت يمكن 4-5 دقائق ولاحظت الرجل خشع وبكى، قلت في آخر الدعاء اللهم إن ترك التدخين فاستجب هذا الدعاء، وإن لم يتركه فاحرمه منه. فالرجل المسكين في آخر دعوة ما يدري يقول آمين ولا لا، فبدأ يعني مسح دمعه وخرج. طلع، أنا خلعت البشت وطلعت يعني، نسيت الموضوع. بعدها يا جماعة بسنتين أو سنة وثمانية أشهر تقريبا صار عندي لقاء في هذه القناة، فأقبلت. فإذا مجموعة من الإخوة الموظفين في القناة واقفين، ومريت أنا قلت السلام عليكم يا شباب كيف الحال، وأنا متوجه إلى الاستديو. فانطلق هو من بينهم وسلم علي، وأنا لم أعرفه، سلم علي سلام حار وحضني. فظننت أنه يعني جزاه الله خير محبة، أو أنه متابع بعض الحلقات. شكرته وقلت بارك الله فيك جزاك الله خير. قال أنت صاحب فضل علي. قلت كيف؟ قال تذكر المصور اللي قبل سنتين في ذلك الفندق مع فلان في المقابلة الفلانية؟ قلت نعم أذكر، اللي كنا في رمضان. قال أيوة في رمضان. تذكر لما وقفت أنا وياك عند النافذة ونظرنا للحرم؟ قلت نعم. قال تذكر لما دعوت لي وعلي؟ قلت نعم. قال أقسم بالله يا شيخ أني من تلك اللحظة إلى يومي هذا ما وضعت السيجارة في فمي. والله يا جماعة أنا كنت أسمع قبل المدخنين يقولون ما أقدر أبطله يا شيخ ادعولي، والله أتمنى. هذا الرجل يا جماعة 40 سنة ويدخن، لكن لما جزم استطاع أن يتركه. ليش ما يكون رمضان هذا فرصة الواحد يترك التدخين؟ والله أول شيء ترضي ربك وتطهر الفم اللي يقول لا إله إلا الله، وترضي يا أخي أبنائك وزوجتك، وتبعد عن نفسك الإحراج. يا أخي بعض الناس إذا صار مدخن ثم جاء واحد بيسلم عليه تلقاه يطفي السيجارة ويبغى يتمضمض يريد يأكل علك. طيب ليش يا أخي تحرج نفسك مع الناس دائما؟ ليش يعني الله تعالى أبعد عنك النتن وأبعد عنك الخبث، تأتي أنت وتأخذ وتضع في فمك وتدعم بذلك يعني الشركات الكبرى التي تقوم عليه وتجني أرباحه، ومعظمها شركات يقوم عليها ناس يهود وناس فاسدين وفساق، والله لا يهمهم لا صحتك ولا غيرها. حدثني أحد الإخوة، أنا كنت قبل أيام في إحدى المدن في المملكة، أحد الإخوة هناك نشيط جدا في المدينة النبوية، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأحد الإخوة هناك قائم على لجنة اسمها لجنة مكافحة التدخين، والآن لله الحمد يعني منع بيع الدخان في مكة كما تعلمون. لو البقالات وغيرها اللي في منطقة مكة، اللي في منطقة الحرم، بل في مكة مدينة مكة ممنوع. اللي يريد يشتري دخان يطلع على محطات البنزين التي بين مكة وجدة. أنا قاعد أوصف لكم وين يبيعونه. المقصود أن الناس يعني لما يأتي يتورط، ما في دخان المدخنون. فهذا الأخ كان يسعى لأجل أن يعني يطبق مثل هذا في المدينة، ويسعى ويكاتب الجهات المسؤولة ويكاتب أمير المنطقة، ويسعى لأجل أن تمنع من كل المدينة. طبعا هذا سيجعل الناس يقلعون غصبا عنهم، لأنه جاي إلى المدينة بيجلس أسبوعين، كل البقالات ما فيها دخان، وبالتالي نفس الزائر لما أسبوعين ما يدخن خلاص تعود ويقول تدري يتركه لله. فعرضت عليه مجموعة من شركات التبغ أكثر من 20 مليون لأجل أن يطفئ القضية ولا يثيرها. والله يا جماعة أكثر من 20 مليون ريال، هو ذكر لي رقم أكبر من 20 مليون بكثير، لكن قال لي 70 مليون هو، لكن الله أنا أستبعدها كثير. فيعني قلت لكم أكثر من 20 مليون حتى نكون أقرب على الأقل للصواب، لأجل أن يطفئ القضية ولا يثيرها. قال نريد اللي يدخن في بلده ويأتي زائرا إلى المدينة يستمر، على تدخينه، ما نريدك تقطعه أسبوع ثم يقول في نفسه وتقول له زوجته وأبنائه يا بابا أنت صار لك أسبوع ما تدخن، خلاص أتركه يا أبي، فيكون سهلا أنه يتركه. شوف يا جماعة البذل عند هالخبثة لأجل أنهم يجعلوا الناس يستمرون في مثل ذلك. فرمضان والله فرصة، فرصة عظيمة أن يطهر الإنسان فمه كما طهره الله تعالى بلا إله إلا الله، أن تطهر الفم اللي يقول لا إله إلا الله من الخبائث التي يصنعها أولئك الفجرة وأبتلي بها مجموعة من المسلمين. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وياكم بما سمعنا، أسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان، اللهم إنا نسألك أن تبلغنا رمضان، اللهم ارزقنا فيه الصلاة والصيام والقيام يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تجعلنا فيه من المقبولين يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم اجعل حالنا في رمضان خيرا من حالنا قبل رمضان يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يحسنون صيامه وقيامه. اللهم إنا نسألك ونحن في مكاننا هذا وقد نزلنا ضيوفا في بيت من بيوتك وأنت أكرم الأكرمين وأجودهم سبحانك وتعاليت، اللهم إنا نسألك ألا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا من له إليك حاجة من سداد دين أو زواج أو دراسة أو غيرها إلا يسرت له ذلك وأعنته عليه يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ هذا البلد خاصة وجميع بلدان المسلمين عامة من كل سوء، اللهم احفظ هذا البلد وجميع بلدان المسلمين من كل سوء، اللهم احمي المسلمين جميعا من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. ونبهي والإخوة إلى أني في شهر رمضان إن شاء الله سأكون موجود وسأقوم بالإمامة في جامع عمر بن الخطاب، سأكون أنا الذي أصلي بهم صلاة العشاء والتراويح كل ليلة، وعندي درس بعد الصلاة إن شاء الله. أنا مضطر أمشي بسرعة لأن برنامجي يبدأ الساعة 10 يا جماعة.